إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن السعادة كما يقوله ابن القيم رحمة الله عليه تدور على هذه الجمل الثلاث. لازلنا مع شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومع رسالته الكبيرة العظيمة الموسومة بثلاثة الأصول، وقد مضى الحديث على المقدمات التي قدم الشيخ بها لهذه الرسالة، وكذلك مضى الحديث على الأصل الأول ألا وهو الرب جل وعز، وتكلمنا على الأصل الثاني، ووقفنا عند استدلال الشيخ رحمة الله عليه بحديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا الحديث حديث عظيم، حديث جليل، رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجه مسلم كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال الشيخ رحمة الله عليه بعد أن ساق مراتب الدين الثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا كما قد أشرت سابقا هذا منهج عظيم، ربط المسائل بالدلائل، ربط المسائل بالدلائل. من أعظم ما امتاز به أهل السنة أن علمهم مبني على الكتاب والسنة، فإذا ما ذكروا مسألة من المسائل فإنهم يحرصون على ذكر الدلائل على هذه المسألة. وحقيقة العلم معرفة المسائل والدلائل، كما يقوله الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، حقيقة العلم معرفة المسائل والدلائل، يعني معرفة العلم بالدليل، معرفة العلم ومسائل الشر بالدليل من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أعني بهذا أن أهل السنة يقتصرون على الكتاب والسنة فقط، أي أن الأدلة عندهم الكتاب والسنة، لكن كما يقول أهل العلم أن أصل الأدلة الكتاب والسنة، وجميع الأدلة ترجع إلى الكتاب والسنة، فالإجماع لا بد وأن يكون مستندا لدليل من الكتاب والسنة، والقياس لا يصح هذا القياس إلا إذا كان المقيس عليه حكمه ثابت بالكتاب والسنة. حكمه ثابت بالكتاب والسنة، وهكذا في بقية الأدلة المختلف فيها، فإن هذه الأدلة كقول الصحابي والعادة محكمة، العرف والمصالح المرسلة والاستحسان إلى غير ذلك، وشرع من قبلنا، من يقول بها من أهل العلم فإنه يستند إلى الأدلة من الكتاب والسنة، فإنه يستند إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا معنى كلام أهل العلم عندما يقول لا بد وأن تعتصم بالكتاب والسنة وبكل ما دل عليه الكتاب والسنة وبكل ما دل عليه الكتاب والسنة. قال الشيخ: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه الجمل العظيمة التي ذكرها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها فوائد عظيمة لطالب العلم. من هذه الفوائد ما ذكره بقوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتلقوا منه هذا الدين غضا طريا. ونحن نستفيد من أننا نحرص على مجالسة أهل العلم، وأن نستفيد منهم لا سيما الأكابر، ومحبتهم قربة نتقرب بها إلى الله جل وعز. ولأجل هذا صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لوصيته للكميل بن زياد، قال: اعلم يا كميل أن محبة أهل العلم دين يدان الله به، اعلم يا كميل أن محبة أهل العلم دين يدان الله به. فنحرص على أهل العلم وعلى الجلوس إلى أهل العلم حتى نتلقى منهم هذا الدين كما تلقوه هم عن مشايخهم وعلمائهم. فإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا العلم يأخذه المتأخر عن المتقدم، يأخذه الخلوف عمن سبقهم من سلف هذه الأمة البرة. قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال أهل العلم: قول عمر رضي الله عنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد من باب التعجب. كيف هذا؟ أن من علامات المسافر لا سيما في تلكم العصور أنه يكون أشعث أغبر، وهذا الرجل لا أحد منا يعرفه ولا يرى عليه أثر السفر، فمن يكون؟ وهذه حاله أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قالوا: يستفاد من هذا أن يحرص طالب العلم عند حضوره مجالس العلم أن يكون في أفضل صورة وفي أفضل هيئة وأحسن حال. وليجل هذا لما قدم هذا الرجل مع أنه ليس من أهل تلكم المنطقة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهيئة الحسنة. كان ثوبه شديد البياض وكان شعره شديد السواد. أثر السفر غير ظاهر عليه. ثم قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال أهل العلم: كذلك هذه الهيئة مما ينبغي لطالب العلم أن يتمثل بها بين يدي شيخه، بين يدي عالمه، أن يجلس جلسة تدل على الخضوع للعلم والحرص على التلقي من هذا الشيخ. فهذا الرجل جلس هذه الجلسة التي تدل على خضوعه للعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. اختلف العلماء في وضع اليدين على الفخذين، هل وضع هذا الرجل يديه على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وضع هذا الرجل يديه على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب جمع من أهل العلم وممن ذهب إلى هذا الشيخ العالم محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا ومشايخنا، رجح إلى أنه وضع يديه على فخذي نفسه. قال: لأن هذه الحالة أكمل في إظهار التواضع للعلم، أن هذه الصورة وهذه الحالة تدل دلالة أكبر على تواضع هذا الرجل للعلم. وهذه آداب لطالب العلم يحرص على أن يتأدب بها وأن يتخلق بها، لأن هذا العلم علم شريف، هذا العلم علم مبارك، علم الكتاب والسنة، وحي من رب العزة والجلال أوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يخضع لهذا الوحي وأن يظهر التواضع والرغبة في تحصيل هذا العلم. ومن أعظم ما يجب على طالب العلم أنه يحرص على العلم ولا ينظر إلى من يتلقى منه من ناحية السن والعمر، ينظر فيه من ناحية أخرى، من ناحية التزام السنة والثبوت أو الثبات على الطريقة السلفية، لأن هذا العلم دين كما قاله ابن سيرين، وقد روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي كذلك موقوفا على بعض الصحابة، لكنه لا يصح، إنما صح عن هذا التابع الجليل الإمام محمد بن سيرين. قال كلمة عظيمة، قال كلمة مباركة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هنا لا بد أن تنظر وتحقق، هل هذا الذي تريد أن تجلس إليه من أهل السنة من أهل الطريقة المحمدية السلفية أم لا؟ أما مسألة السن فإن طالب العلم لن ينال العلم كما قاله أئمتنا حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، لا يتكبر على العلم ولا يرفع رأسه على العلم، وإنما يكون دائما تابعا للعلم، تابعا لقال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال: وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي أركان هذا الدين: الإحسان، وهو أخص هذه المراتب، ثم تأتي مرتبة الإيمان وهي أوسع منها، ثم تأتي مرتبة الإسلام وهي أوسع من الجميع. فكل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم يكون مؤمنا فضلا عن أن يكون محسنا. فلنحرص على تحقيق هذه المراتب الثلاث، وأن يكون مدار حياتنا حول تحقيق هذه المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. نحافظ على أركان الإسلام الخمسة، نحافظ على التوحيد، نحافظ على السنة، نحافظ على الصلاة، نحافظ على الزكاة إن كان هناك مال للواحد منا زكوي وقد بلغ النصاب، نحافظ على الصوم إذا جاء شهر الصوم، نحافظ على الحج لمن لم يحج منا حجة الإسلام، كذلك الإيمان. نعتقد هذه العقيدة ولا يدخل إلينا الشك ولا يحصل عندنا الريب، لا نكون من أهل الريب، من أهل الريب، ومن أهل الشكوك، وإنما تكون هذه العقيدة عقيدة راسخة عقدنا قلوبنا عليها. العقيدة مأخوذة من العقد، عقد الحبل، عندما تعقده يجب أن نعقد قلوبنا على هذه العقيدة، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم بعد هذا نحرص على تحقيق هذه المرتبة الأخيرة مرتبة الإحسان أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. نحسن العمل، نحسن العبادة، نؤديها كما أرادها ربنا جل وعز، نؤديها ولا نريد بها إلا الله جل في علاه. ثم قال بعد أن فرغ من هذا، قال أخبرني عن الساعة، وهذا مما استأثر الله بعلمه. ولأجل هذا أجابه النبي بماذا؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. لكن هناك علامات وأمارات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظر فيها أهل العلم فقسموها إلى قسمين، وبعضهم قسمها إلى ثلاثة أقسام: علامات صغرى، وعلامات كبرى، وبعضهم قال علامات صغرى ووسطى وكبرى. وأما الصغرى فإن من أوائل ما يذكر فيها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة عدها أهل العلم من علامات الساعة الصغرى، من ذلكم فشو القلم، فشو القلم، وهذا ما نراه الآن. انظروا إلى هذه الكتب، وانظروا إلى هذه الصحف، كثيرة جد كثيرة، كثيرة جد كثيرة، وقد علق على هذا الحديث العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة بتعليق النافع. وتكلم على مسائل مشكلة على هذا الحديث، ووفق بينها بتوفيق جميل ماتع رحمه الله. كذلك من أشراط الساعة الصغرى كثرة الأسواق وانتشارها، والذي ينظر بعين البصر والبصيرة يجد هذا واضحا جليا. كذلك من أشراط الساعة الصغرى أن الأمين يخون، وأن الصادق يكذب، وأنه مما يتكلم فيه الرويبضة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرويبضة فقال هو التافه، وفي بعض الروايات هو السفيه، يتكلم في أمر العامة، وما أكثرهم اليوم مع الأسف الشديد سفهاء لا علم لهم ولا عقل لهم، يتكلمون في أمور المسلمين العامة. ثم هناك أشراط كبرى كالخسوفات وخروج المهدي والدجال والمسيح وخروج الدابة إلى غير ذلك. لكن هذه الكبرى كما جاء في النصوص أنها تخرج متتالية، هي مثل العق، متى ما خرج الواحد منها تتابعت البقية خلف الأول. ثم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا اللفظ اختلافا كثيرا، وكثير منهم ذهبوا إلى أن المراد أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد الأمة سيدها، يعني هذا الذي ولدت يكون سيدا في قومه مطاعا. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر وواقع في هذه الأزمنة. قال: فمضى فلبثنا مليا. وجاء في بعض الروايات أنهم لبثوا 3 أيام. فقال يا عمر، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. تأمل رد العلم إلى من يعلمه، إلى الله والرسول. وهذه خصلة عظيمة وأدب رفيع وخلق كريم يجب أن يتحلى به طالب العلم، يجب أن يتحلى به طلبة العلم، وأن يقفوا عند حدود علمهم، وأن لا يتكلموا لا سيما في الشرع إلا بعلم. وقدوتنا في هذا الملائكة الكرام، قدوتنا في هذا الرسل الكرام، قدوتنا في هذا أئمة الإسلام، بدءا من الصحابة الكرام إلى يومنا هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل عن أحب البقاع إلى الله وعن أبغض البقاع إلى الله، فيكل العلم إلى الله ويقول: دعني أسأل جبرائيل. فلما سأل جبرائيل أوحى إليه الرب جل وعز أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. لم يتكلم بما لا علم عنده عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه هنا يسأل: أتدري من السائل؟ يقول: الله ورسوله أعلم. معاذ رضي الله عنه يسأل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول: الله ورسوله أعلم. يقول بعض طلبة الإمام مالك: ملأت الألواح من قول مالك لا أدري، ملأت الألواح من قول مالك لا أدري. الإمام مالك إلى أين رحل؟ الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة إلى أين رحل؟ أريد الجواب منكم في طلب العلم. أنتم تعلمون فضل الرحلة في طلب العلم، ولا يخفى عليكم هذا، فقد صنف العلماء فيها مصنفات الرحلة في طلب الحديث للبغدادي الخطيب وغيره. الإمام مالك إلى أي البلاد رحل لتلقي العلم عن أهل العلم؟ لم يرحل إلا إلى مكة، لم يرحل إلا إلى مكة. ولو ذهب الواحد منا إلى بلاد المغرب يجدهم قد تمذهبوا على مذهب من؟ الإمام مالك. يقول ابن عبد البر، تأملوا إلى هذه اللفتة الجميلة، قال: هذا والله أعلم دليل الإخلاص. كيف؟ لما جاء الرجل ذاك الذي يسأل الإمام مالك عن 40 مسألة، انتدبه قومه في الذهاب إلى المدينة حتى يسألوا هذا الإمام، وكانت المسائل تبلغ 40. فلما جاء الرجل إلى الإمام مالك وسأله عن هذه المسائل أجابه عن كم؟ قيل 4 وقيل 6. قال له: طيب ما تبقى؟ قال: لا أدري. قال: ماذا أقول للذين قدمت من عندهم؟ يعني تأمل، من بلاد المغرب إلى المدينة في ذلكم الزمن أيام وليالي وأشهر لعلها، يمشون في الصحراء ويركبون البحر. قال: قل لهم مالك لا يدري. ما قال: كيف الناس يقولون هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة العلم الكبير والمحدث الشهير؟ وإنما قال: قل لهم يقول مالك لا أدري. انظروا إلى المراقبة وإلى استحضار الوقوف بين يدي الله جل وعز. ولأجل هذا كان أهل العلم يقولون: مما ينبغي للعالم أن يعلمه لطلبته قول لا أدري، مما ينبغي للعالم أن يعلمه طلبته أن يعلمه لطلبته مقولة لا أدري. فنحرص على هذا، إن كان عندنا علم نقول به، وإن لم يكن هناك ثم علم فإننا نقف ونكل العلم إلى عالم ونكل العلم إلى عالم. أدركت كثيرا من مشايخنا وسمعت منهم كثيرا هذه المقولة، بل إن بعضهم قد جمع جمعا لطيفا للإمام العالم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يجمع المسائل التي قال فيها الإمام لا أدري. وقد أدركت كذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، كنا ندرس عليه في المسجد النبوي ويسأل عن مسائل كانت هذه الكلمة على لسانه إن صح التعبير مثل العلكة في لسان أحدنا، كانت سهلة وكان لا يتكلفها. بل إنني والله أذكر مرة سئل عن سورة وعن المراد منها. وهذه السورة من قصار المفصل، من قصار المفصل. مباشرة قال: لا أدري، تحتاج إلى مراجعة، أنا الآن بعيد عهد بها بتفسيرها. لم يتكلف ولم يتصنع، وإنما أخبر بما عنده في ذلكم الوقت، ولا يغض هذا من فضله ومن علمه، فإن هذا أدب عظيم يجب أن نتأدب به. العلم إن لم يكسبك الأدب والتواضع والتخلق بالأخلاق الحميدة والخصال العظيمة، فإن هذا العلم يكون وبالا على صاحبه، فإن هذا العلم يكون وبالا على صاحبه. قال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا شاهد لماذا؟ قد ذكرناه اليوم. قال: أتدري من السائل؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا شاهد لماذا؟ ها، أريد الجواب منكم. جزاك الله خير. لا بس هذا حق، لكن هذه العبارة، هذه شاهد لماذا؟ ما اسم إرجاع العلم لأهلي، هذا في قوله الله ورسوله أعلم. لكن لا، لما قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا من ضمنه الدين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا حق، أن الدين هذه المراتب الثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذا حق. لكن أنا أريد أحسن، هذا في عموم الحديث، نعم، وأنها طريقة سلفية، أن طريقة السؤال والجواب من الطرق التي يعلم بها الناس، من الطرق التي يعلم بها الناس، نعم، وأنها طريقة سلفية أثرية، نعم. لكن في مقولة هذا جبريل، أنا أظنكم جميعكم تعرفونها. إيه أحسنت، بس لو تزيدها إيضاح. يعني ها قربت، ها بيان، ما والله ما أسمع. لو بيان أن ذلك الرجل هو جبريل، طيب جيد جيد، لكن في جيد كذلك هذا، لكن فيه فائدة جميلة. هذا حق، كله حق. ها؟ فيه شاهد أن الإسناد من الدين، وفيه شاهد أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة أن هذا الذي سألني هو جبريل الرسول الملكي، وأنه جاء يعلمنا هذا الدين. فمقولة ابن سيرين إن هذا العلم دين تشهد لهذا، أنهم كانوا يحرصون على تلقي العلم من أهله، ولأجل هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم الصحابة الكرام هذا، من هو هذا الرجل، وأنه جبريل، وأنه جاء من أجل أن يعلمكم الدين. فإن هذا العلم دين، يجب أن ننظر عمن نأخذ ديننا هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.